Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول مشروع القرار الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تصدير الذهب، بالإضافة إلى فرض حظر بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بصورة غير مشروعة في تجارة الذهب. في هذه الحلقة نستضيف مستشار منظمة كفاية الأستاذ عمر قمر الدين من واشنطن. أهلا وسهلا بك الأستاذ عمر قمر الدين في راديو دبنجا.
مرحب أخي أبو زيد، والتحية لك ولمستمعينك الكرام.
أستاذ عمر، مجلس الأمن اعتمد يوم الأربعاء قرار جديد جدد بموجبه ولاية الفريق الدولي لمراقبة وحصر انتهاكات وحصر السلاح في دارفور، وفي نفس الوقت مجلس الأمن قرر أنه تكون في دراسة بالنسبة لمشروع القرار الأمريكي الخاص بحصر تجارة الذهب لاستخدامه في تمويل الحرب. لماذا في تقديرك أستاذ عمر مجلس الأمن أرجع هذا القرار ولم يتم اعتماده يوم الأربعاء؟
القرار كان مشروع قرار من أمريكا قدمته لمجلس الأمن بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، أحد الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس. المجلس فيه 15 عضو، 10 غير دائمين بيتم انتخابهم للمجلس كل سنة أو سنتين، لكن الخمسة أعضاء أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ديل أعضاء دائمين، وعندهم حق يسمى حق النقد أو الفيتو. فديل لابد من موافقتهم على أي مشروع قرار يصدره مجلس الأمن. المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني، لأنه فيه شبهة بتاعت أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح، وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور، من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة في الذهب السوداني عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه إنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، وحنتكلم شوية عن ده لأنه الذهب ده أصلا معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حضر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديدا ضده، والصين وقفت ضده، وفي من الأعضاء غير الدائمين منهم مصر وقفوا ضد هذا القرار وقالوا لي مجلس الأمن نحن ما بنوافق على تمرير هذا القرار لأنه بيأذي الحكومة السودانية وكذا. الشاهد في المسألة أنه روسيا كانت أشد إصرارا، وروسيا دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية زي ما قلنا، وبيدها ممكن تستخدم الفيتو أو حق النقد وبذلك تبطل القرار. ده ما جديد لأن روسيا والصين على الدوام كل قرارات مجلس الأمن اللي كانت صادرة هم كانوا ضدها، وحتى القرارات اللي مرت من مجلس الأمن بموافقتهم هم خففوا الأشياء اللي كان فيها اللي ممكن تضر حكومة السودان أكثر. يعني قرروا إنه هم يقيفوا إلى جانب حكومة السودان ولا يقيفوا إلى جانب الحق وإلى جانب المتضررين وإلى جانب الناس البسطاء والمدنيين اللي بتحرقهم آلة الحرب كل يوم في دارفور.
طيب أستاذ عمر، مجلس الأمن قبل كده مرر قرار بالإجماع فيما يتعلق باستخدام عائدات الذهب الماس وغيرها، وفرضت حصر في سيراليون، في سهل العاج، في مناطق أخرى كثيرة من العالم. لماذا هذا الموقف بالتحديد في قضية دارفور؟
لأن الدول التي تم فيها حظر الأحجار الكريمة من ماس وخلافه والذهب وحتى مصادر أخرى من الموارد، هذه الدول كانت صغيرة وحجم الإنتاج فيها قليل، بقلتها بتساعد طبعا في زيادة العنف هناك. حجم إنتاج الذهب في السودان كبير، ده واحد. اثنين، الحكومة السودانية لجأت إلى مورد الذهب بعد ارتكاب حماقة فصل الجنوب وذهاب 70% من عائدات البترول مع الجنوب، لأن هذه الآبار المنتجة 70% من إنتاجها كان بيجي من الجنوب. فبذهاب البترول إلى الجنوب قررت حكومة السودان إنها تفكر في موارد أخرى، لأن الدولة أصلا حطمت القطاعات المنتجة الأخرى في السودان، القطاع الزراعي حطمته، القطاع الرعوي انتهى نتيجة حماقاتها ونتيجة الحروب ونتيجة الإهمال المتعمد، القطاع الصناعي اللي كان موجود في السودان كصناعات السكر وصناعات النسيج وغيرها أهملت، وإما طالها الفساد واتسرقت وهكذا. فما عندهم إمكانية إلا إنهم يرجعوا ويركزوا مثل ما ركزوا من قبل في قطاع التعدين. ليه قطاع التعدين تحديدا؟ لأنه التعدين بالذات الذهب في السودان هسه فيه ما يسمى بالتعدين الأهلي، ده مجهود ناس مساكين بيربوا في أسر، بيمشوا ويجيبوا المكنات اللي بتاعت كشف الذهب ويشتغلوا بهذا الزيبق الضار اللي مؤذي للصحة والمؤذي للبيئة، ولكن الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأشياء، هما إنه المنتجين الصغار المساكين ديل يطلعوا الذهب يشتري منهم بأقصى الأثمان وتبيع بأعلى الأثمان، وهم اللي قرروا وعلى لسان مسؤولين كبار من الرئيس وانت نازل انه الذهب هو بترول السودان الجديد. بمعنى اخر انه الشيء اللي نحن خليناه وفرطنا فيه ومشى الجنوب ده من البترول هنعوضه بالذهب، والذهب الليلة بينتج منه كميات كبيرة جدا، وبالرغم من انه نحن راضين كميات الذهب المنتجة في السودان وعارفينها تحديدا هي منتجة وين طلع كم وبيعملوا بها شنو، من ضمن الدراسات اللي احنا بنشوفها انه انتاج الذهب في هذا العام هيكون اقل من العام السابق، واللي كان اقل اكبر فترة كانت بتاعت انتاج عالي جدا اللي الفترة بتاعت 2011-12 و13، ومنها الى الان الذهب بدأ يقل انتاجه. لكن الشاهد في المسألة انه بالرغم من ضعف الانتاجية في هذا العام بالذات بنلقى انه هذا الذهب مكون كبير جدا ولا يقارن بما كان ينتج في سيراليون او في لايبيريا ولا كده، لان هذه كميات كانت بسيطة. فالذهب ده كبير جدا. وبعدين لنذكر شركة سيرين الروسية اللي وهذا الكذب اللي بيتكلم عنه، في البدايات لما وقعوا الاتفاقية بيقولوا انه الشركة دي هتنتج كميات خيالية جدا، احتمال تكون الكميات اللي بيتكلم عنها دي اكبر من كل كميات الذهب اللي انتجت في العالم الى اليوم. ده طبعا كلام خيالي وسخيف، ولكن الشاهد في الموضوع ان هذه شركة روسية، وشركة روسية ضالع فيها الحكومة الروسية، وده جزء من رهن السودان يا جماعة، ده جزء من كل اراضيكم اللي بيدوها للدول الاجنبية وكل ثرواتكم شايلينها ومهربينها وسارقينها. هذا الذهب وهذه الشركات المشبوهة زي مثل الشركة الروسية اللي بتدافع عنها روسيا على مستوى الدولة في مجلس الأمن، هذه الشركات كلها شركات مشكوك فيها وهي عالميا ليس لها وجود وليس لها قيمة، وهي شركات نهب وسرقة واستهبال. هؤلاء السارقين المستهبلين والمفسدين هم اللي بيجيبوا الشركات شكلها بالشكل ده، ويحاولوا حمايتها بالقانون مش على مستوى السودان وعلى مستوى روسيا، إنما على مستوى أممي. وده هو اللي حاصل في السودان الليلة، وده اللي هو بينهك في الاقتصاد ده كل يوم. الدولار الطالع والجنيه النازل ومخفض، والسرقة اللي ما لها حد، والانهيار في كل القطاعات الخدمية والصحية وغيرها. وهذا في النهاية يؤدي إلى إفقار الشعب السوداني وإذلاله، وده الشيء اللي أصلا من أول يوم هو ده الفهم بتاع الإنقاذ، إنه جوع كلبك يتبعك، والشعب السوداني ده إذا ما زليته وركعته أنت ما حتقدر تحكم.
طيب أستاذ عمر، على الحكومة وعلى لسان وزير المعادن محمد أحمد الكاروري بيقول إنه عائدات بتاعت الذهب ده هم بيصرفوه للأسر الفقيرة في السودان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأسر الفقيرة قاعدة تسمع لصوتنا في البرنامج ده. هل في أي دليل على أنه هذه الأسر الفقيرة قاعدة تأخذ من عائدات الذهب؟ إذا كان هم بيصرفوا على الأسر الفقيرة، وإذا كان أصل الأسر الفقيرة هي همهم الأول، ليه نحن بنشوف البروج المشيدة والعمارات الضخمة والناس اللي ماشيين وجايين والسيارات الفارهة والخدم والحشم والسلع الاستفزازية اللي موجودة في بقالات الخرطوم والنهب اللي بنشوفه على عينك يا تاجر، وكل هذه الأشياء المليارية اللي بنتكلم عنها كل يوم في الجرائد وخلافه، وبنرى إنه كل أصقاع السودان بدءا من أطراف العاصمة. الأسر الفقيرة دي وين؟ هي موجودة داخل الخرطوم نفسها. إذا كان في ناس في الصالحة وبدة والحاج يوسف وكمية من الأحياء الأخرى ما زالوا بيشربوا موية من البرميل بتاع الكارو، تجي تقول لي أنت بتدي الحاجات دي للأسر الفقيرة؟ وين هي الأسر الفقيرة؟ هو السودان كل ما أسر فقيرة بقى، ما عدا شريحة القطط السمان وهؤلاء الذين يسرقون ولا يبالون، وكل يوم هم بيزدادوا غنى بينما السودان بيزداد فقر، والقطاعات الخدمية كلها منهارة. أين هي الصحة؟ وأين صف الحكومة على الصحة؟ وأين هو التعليم؟ وأين هي المواصلات؟ وأين يعني هذه البلاد من شدة فقرها وصل الناس لحتى بتعد إنه ما قدر إنه يصنفوها هي ذات وين في قائمة الفقر؟ وإنه هل السودانيين ديل 80% منه في خط الفقر الدائم، ولا 90% ولا 98%؟ الواضح إنه في شريحة أقل من 1% هم مستمتعين بكل شيء، وديل اللي بعنيهم السيد الكاروري ربما بيعني إنه الناس اللصوص والمفسدين اللي شوية أقل منهم هم ديل بكون طبقاتهم الفقيرة، لكن باقي الشعب السوداني المسحوق والمنتهي في كل تخوم البلد وفي كل أقاليمه بدءا من أطراف العاصمة وإنت ماشي فيما بقي من السودان كلها إلى الناس. الحكومة دي ما عندها دون شغلة ولا في خردلة من عائدات الذهب بتجيهم، بيسرقوا هم ويسرقوا الموالين بتاعينهم وخلاص. هذه كذبة بلقاء ومشهورة حيحاسبوا عليها يوم ما.
طيب أستاذ عمر، ألا تعتقد بوقوف روسيا والصين ومصر ضد هذا القرار، ألا تعتقد هذا هو تقويض للسلام في دارفور ومزيد من تدهور الوضع الأمني والنزوح والتشريد في دارفور؟ ألا تعتقد ذلك؟
طبعا، ومش في دارفور وبس، في كل بقاع السودان. في الشرق ناس كتار جدا جدا ما بيتكلموا عن الشيء اللي بيحدث في الشرق، ونحن من هنا بنحيي المناضلين الصامدين والمواطنين العزل المساكين في شرقنا الحبيب، ناس ما منتبه لمأساتهم، مأساة المرض والجوع والتشريد، ونحن بنقول لهم واقفين معاكم وبندعم كل ما له صلة بإظهار حقكم الضايع وسط هذا الصخب وهذه الجلبة والإشكالات الكثيرة تانية اللي حصل في السودان، أهلنا في الشمال في مناطق السدود وفي مجرى النيل اللي هم جنب هذا النهر العظيم وهم لا يملكوا من أمرهم شيء في أراضيهم وفي نخيلهم وفي حياتهم. دع عنك الناس اللي في الجزيرة اللي حطموا واحد من أكبر مشاريع الدنيا واللي كان عصب الاقتصاد السوداني وحياته، والليلة أصبح لا يسوى أي شيء. وفي ناس في الجزيرة المروية زي ما بيسموها الناس زمان والجزيرة الخضراء الليلة هم في تحت خط الفقر، وهم يعني غير رحمة ربنا ما عندهم شيء، بالإضافة لبوادي كردفان، بالإضافة إلى جنوب كردفان في جبال النوبة، بالإضافة إلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم دارفور اللي هي إشكالها واضح وضوح الشمس زي كل الإشكالات الأخرى، وما زال العنف فيها يدق على الأبواب كل يوم، ومجموعة كثيرة جدا جدا من مئات الآلاف من النازحين ما زالت مستمرة، وملايين آخرين من بدايات الحرب من 2003 وهكذا لهم 13 عام وهم في معسكرات اللجوء ومعسكرات الإهانة، وبعضهم في معسكرات اللاجئين في خارج السودان، والآخرين في معسكرات النزوح في الداخل. دي طبعا الواحد بيلوم فيها دول كثيرة جدا، الصين وروسيا على رأس هذه الدول، لأنهم هم اللي بإمكانهم إنهم يغيروا هذه الموازين من خلال مجلس الأمن، لكن دول كثيرة جدا ملامة. ولكن الملوم الأكبر في الحالة دي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خدتهم في الكرسي ده، واللي هم براهم بذراعهم مشوا وقالوا نحن قدر الأمانة وشالوها، وهم ما قدرها على الإطلاق، وسعوا للقتل والتشريد والإرهاب اللي ماشي في البلد اليوم. دي مسؤوليتنا كلنا كسودانيين إننا نتضامن ونتضافر ونقول لا للعنف، ونفتكر إنه كلنا كسودانيين إذا في جزء من البلد ظلم الأجزاء الأخرى تشعر بهذا الظلم، وده اللي بوحد أفئدتنا وبوحد وجداننا كسودانيين، ونحاول أن نغير من هذا الأمر. نعم نلوم الدول الأخرى، ولكن اللوم الأكبر بيقى على المسؤولين عن الشعب السوداني اليوم، وبيقى على معارضتنا اللي هي في نهاية الأمر وبعد كل هذا الوقت ما زالت في صراعاتها الداخلية، وما زالت في أشياء لا تفيد في الثورة السودانية بشيء.
طيب أستاذ عمر، كيف تقرأ قرار مجلس الأمن قال فيه إنهم هيقوموا بدراسة والنظر في مشروع القرار الأمريكي بحظر تصدير الذهب في السودان؟
أنا أعتقد إنه هي خطوة جريئة برضو وما بطالة، ستتواصل الدراسات والجهود. طبعا زي ما بقول السودانيين، إذا أنت أقدر تكتب لك حاجة أدي للجنة، فبتجي هي اللجان دي وبتنظر في الأمر. لكن أنا متفائل لمجرد التجديد للبعثة اللي بتقوم بالتحقيقات وبعثة المراقبة. أنا أعتقد أنه دي مسألة مهمة لجهة أنها هذه البعثة تتواصل دراساتها. التقرير اللي عرض على مجلس الأمن احتمال يطلع في اليوم اليومين الجاية، لكن حصلت فيه تسريبات، وجزء منه اللي هو ورد في مشروع القرار الأمريكي وبقى مشروع لكل الناس. يعني فيه معلومات دقيقة جدا جدا عن الذهب وإنتاجه وبيمشي وين من هناك. هذه المعلومات تم الحصول عليها بعد دراسات مستفيضة جدا وشغل عميق في مناطق إنتاج الذهب وفي مناطق تسويقه وبيعه وترحيله وكذا. ولا يحسبوا هؤلاء الناس إنه المعلومات دي ما متوفرة، هي دقيقة ومفهومة، لكن يلزم إذا تستمر هذه الرقابة وتستمر هذه التحليلات للمعلومات والأرقام المتوفرة على أساس إن في الدورة القادمة لما يكون في تقرير آخر يقدم إلى مجلس الأمن يكون تقرير مدعوم، مش مجرد التقرير اللي هسه موجود، إنما تقرير أحدث مدعوم بكل الأرقام، مدعوم بكل الوسائل الرقابية اللي بتخلي إنه روسيا والصين ومصر وكل من تسوي له نفسه إنه يغالط في هذه المعلومات ويدافع بالباطل عن هذا النظام الفاشي المتهالك إنهم ما يلقوا فرصة ويحاصروا بالمعرفة الرقمية وبالإحصاءات الدقيقة وبالتحليل العلمي الموثق عشان ما يقولوا إنه نحن في ثغرة كذا ولا كذا. بعد ذلك نحن نعرف إما إذا كان من الدول الخمسة الضائمة العضوية استعملت حق النقد أو هددت به أو كانوا من الدول الغير دائمة العضوية زي مصر اللي هي بتخش وتطلع. نفهم بعد ذلك إنه الموضوع ده فات حد المعرفة والأدلة الوثوقية والثابتة وبقى الموضوع موضوع بتاع سياسة ومكابرة. ومن هناك الناس كمان عندها رأي آخر في الدفع بعملية دبلوماسية وسياسية عشان تمشي في اتجاه العمل في كشف هذه الأشياء وتفهيم العالم وتعريفه بما يحاك ضد الشعوب وضد الأبرياء في هذا العالم. أنا بعتقد أنه تجديد الولاية لهذا الجهاز الرقابي هو أمر مهم جدا ومحاولة مجلس الأمن لمعرفة المزيد من الأخبار والمزيد من المعلومات الدقيقة هي أيضا محاولة أخرى مهمة لمحافظة مثل هذا النوع من المكابرة والوقوف مع الباطل ضد حقوق الأبرياء والمواطنين.
شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين.
شكرا أخي أبزيد طب كله وتحياتي إلى الزملاء والإخوة في راديو دبنجا وتحياتي إلى مستمعيك الكرام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
مرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهذه الحلقة مخصصة للآثار والنتائج بتاعة الحرب الدائرة في جبل مرة من يوم 15 الشهر الفات ولحد الآن. فيسعدنا في هذه الحلقة نستضيف مواطن من مناطق جولو بقرب جبل مرة عشان يشرح لنا تفاصيل الحالة الإنسانية اللي بمروا بها المواطنين الفارين من مناطقهم نتيجة لقصف الطيران والعمليات العسكرية في جبل مرة.
طبعا أمس في يوم 8/2/2016 ضرب قرية نبي بخمسة برميل مفجر وحقيقة أثر بيوتها حوالي 25 بيت. الثاني حتى البهائم جابوا في خمسة بقرة برضو يعني خمسة بقرة دين ماتوا وفي يعني حالات بتاعت حريق إنه حرق كمان جنائم زي أربع قنبلة رمى في الوادي بتاع اليدي وعنين دمر الجنائم وبالتالي كمان برضو دمر القرية ده بأكمله. يعني يمكن الحالات بتاع النزاع ولا الأصعب لأنه لما يحصل إجهاد أو يحصل مزيد ما في عربية إصاف ما في مستشفى الناس يهو بيتوكلوا يرفعوا في سراير يعني كمان شوية عندهم بهايين ده ينتي جريد محل الممكن يوصلوا شوية وبعدها قرفوا بفريق سراير في حالة بتاع النزيف للنساوين طبعا البخاف دين والقنبلة يعني بكون القوة بتاعه كبيرة دين القايدين في مرتفعات بتاع النبي برضو حصل لهم حالات بتاع الإجهاد والنزيف في أسي مرة يتيمة بسينا درفة عوض السريرة يعني ودونا غاية مركتة قريبة 30 كيلو الناس قالوا يمشي بس إن شاء الله كم جوا الحرب ذاته ما في سريرة المرة بنزل وسيلة ماتي الناس حاولوا يتحركوا بالسرير يعني يرفعوا بالسرير وما فيه. وبرضو المدارس المدارس ده منهم 15 شهر واحد لغاية يومنا الليلة كلها بالجملة واقفة ما في مدرسة واحدة شغالة والناس مطلوبين من الامتحانات برضو ده واحد من الحالات يعني الصعبة.
طيب المدارس الهسي وفقت كم يعني حوالي كم مدرسة وفقت؟
المدارس الواقفة هنا بتاع حوالي جولو ده قريبا 20 مدرسة وبره من كده المدارس الواقع شمالا لغاية انت تمشي مفتة وتغطي مساحة الروك ريفر كله قافلة والمدارس اللي جنوبا تبدأ من جولو والزندوق ومدارس بتاعت كويلا وكتروم، يا انت تجي لغاية فوق كذلي ده كله بذاتنا، المدارس الحوالي صابون الفجر، وانت تجي ورلمبان وتجي لغاية تورنتونغا وكذا كلها بذاتنا، يعني مدارس الموجودة الشمال جولو والموجودة جنوب جولو والموجودة غرب جولو ده كلها بذاتنا، والمدارس ده بتاعت حول جولو ده 20 مدرسة، لكن الموجودة 22 مدرسة، والموجودة في الشمال تقريبا 55 مدرسة الموجودة في اتجاه يعني روكيرو لغاية انت تمشي قريب فانجا ده زي 53 مدرسة، أما مدارس لوين ده بقدر قريبا 25 مدرسة برضه، والموجودة في جنوب الجبل حوالي 30 مدرسة، أنت بتمشي لغاية كاس كلها غافلة واقفة من يوم 15 شهر واحد لغاية يومنا الليلة.
كويس، القرية تم تدميرها اسمها شنو؟
دمرت جناتين وفي بيوت سكنات بتاع الناس عندهم عيش جوا وعندهم يعني معدات ممتلكات ماد يعني زي سراير مراتب ملابس كلها انتهى، حتى الحيوانات اللي كان موجوده حول البيت والجبل ده القريه دي بعيده جت الجبل فوق، لكن بعد ذلك طبعا هم بالتحديد الطائره بيضرب الكرة اللي بعيده والناس صاروا في الجبل فوق بالسبت بضرب ذاك المناطق اللي اساسا الناس نزفوا وفاتوا فيها، اللي ده بعيده يعني الناس بيحطوا امان خالي بتاع مأمن تيجي بعد ذلك كمان الطائره بضربها. يعني
طيب الحكومه بتقول انه الان هي سيطرت على جبل مره بشكل كامل وانه الطرق اتفتحت والناس ممكن ترجع لمناطقها ويباشروا حياتهم الطبيعيه، الكلام ده صحه شنو؟
ما دخلت اصلا حتى مناطق جولو ده مطلقا ما يتحرك ولا مستيري ما يتحرك مطلقا، لكن بيقولوا بعيد، انا طبعا بيقولوا قال دخلوا هم كترون وغيره، لكن ما نسمع هنا جريد يعني ما حاصل، كانوا يقولوا انه سيطروا على الجبل، والله كلام كذب، انا بقول حقيقه، وانا ما بقول انه انا مواطن وما بقول عشان حركه ولا الثوره او عشان حكومه، ابدا ده كلام تجاري بقوله سياسي، يعني كلام سياسي يستخدم عشان اعلام، لكن انا في الواقع نقول ابدا ما زيدا، ما في طريق فاضي، الجبل ده في حصار يعني في المناطق اللي هم خلفت في كتروم، وانت تمشي الخلاوي بتاعت لاوي وخمورو وكالوا حاجات الناس، حتى ايش ذات ما خلوه، كل الايش ذات بتاع المهاجرين، الناس الاصل مهاجرين ذات ايش حقهم نقلوه كله ودته جا الفرقان الجنجوي ده كانت ودت يا الفرقان واللي كمان التعبير اللي عساكر المحلات القريبه زي كترون ده كانوا شحنوا بالعربات ودت المدن، الناس حياتهم كيف وكل البهايم مع المظلومه وصلوا، كانوا في سنان يعني كلهم يغوا مشوا طويله وبهايم كله شالوه ما في بهايم خلوه، يعني ما في حاجه طريق، حتى الناس في حاله بتنحصار حصار تام، ما في عربيه بتحرك، ما في سوق فاتح، تقول في سلو حظي، تقول عنده 10 شوارعين كان يزول عنده 7-5-6 طريق أكرار حبت شعلوه كان عنده ملابس شعلوه كان عنده باب وقلعه ذات الباب بيناء ذات كل رفوف وقربات شعلوه أجل هناك يرجع كيف؟ ما بيستني طبعا المواطن بالنسبة لأنه خلاص حصل دمار لبيته كاملة ما بقدر بيعود ليه بسهولة.
طيب الآن عدد الناس الفارين والقرى اللي اتحرقت واتدمرت بيكونوا زي كم كده؟
أنا حتى القرى اللي أساسا اتدمرت بالطائرة بالذات يعني اللي موجودة في اتجاه جنوب شرقي جولو وشمال شرقي جولو ده قرى زي قريبا 20 قرية ده خلاص بيجي باستمرار برمي فوقه خاصة القرى بتاعت كلداني مربو شذا ترجنة والمهم القرى بتاعت مناطق كتوم ده يعني اتدمرت تماما ده زي 10 قرية ولا كم 20 قرية بتاعت قولوا ده اتدمرت، أما القرى اللي تقرب بقيت مننا 50 كيلو أو 30 ده ما قدرنا نحكي، فالناس اللي حوالي قولوا ونزلوا ده زي 60 ألف ده ممكن يقدر بتاع قولوا، أما الناس اللي نزلوا في مناطق روك الرودة والشمال ما عارفين، لكن الناس قالوا لنا أهلنا اللي فصلنا لهم في الفاصل قالوا في جزء منهم في طويلة وفي جزء منهم مشوا الفاصل ذات وفي جزء ما معروف يعني محلاتهم، أما الناس غريب ده في جزء ناس كترهم في جزء منهم رجعوا جوا على تجامنا في جولو وفي ناس كمان نزلوا على مرتبة وسيل ده أعدادهم البعيدة ده ما منظر، لكن ما هاتي جولو ممكن يقدر 60 ألف ناس يحتسبون.
طيب الناس 60 ألف ديل الآن هم وين؟
ديل طالوا في الجبال فوق مناطق لوغي ومناطق سيريلي فوق يعني مناطق بتاعت الجندرة فوق صلوا الأعالي بتاع الجبال وهم في الصفوف بتاع الجبال في ناس لغاية قريب لإرسال بتاع جبل مرة اللي الجبل هو فوق وبقى تقريبا 20 كيلو برضه يعني تقريبا تجيبوله صلوا في الجبال فوق في ناس مشوا شرق لغاية مناطق أمو وفي ناس مشوا المهم يعني جزء منهم غادر وخلاص مشوا في جاميالا في جزء مشوا في جاليزي والفاشل المهم حصل فرار.
كويس، هسي ممكن تصف لنا الوضع الإنساني كيف هناك في المنطقة؟
الثاني مفروض ناس المنظمات الدولية يجي عاجلا، لأن والله حقيقة الطيران يعني أكي بيجي يضرب بالليل، يعني كان يضرب قبل ثلاثة يوم الساعة 12 وقبل يوم يعني يوم الأحد ضارب الساعة 1:30 لغاية الساعة 3 صباحا، يعني ده حالة بتحالة الناس ما مقدر بقول النهار مقدر بقول بالليل، يعني أنت ما تقدر تولي النار نهارا تولي دخان تخاف الليل، برضه ما تقدر تولي النار عشان تخاف إن حالة تكون قاعد بالليل، الليل برضه بيقول الناس تشوفوا في العراء والميزان بيجي نشاف برضه بتشوف ما قادرين يقولوا النار جات، فالحالة يعني صعبة صعبة للغاية، فمفروض يجي منظمات دولية يجيبوا إغاثة يجيبوا علاجات يعني أدوية بالنسبة للناس العيانين، لأنه المستشفيات كلها واقفة تماما، وعلى الأقل المنظمات ممكن تجي، وحتى الحماية الدولية يعني أنا ناحية في الأمم المتحدة وناس مجلس الأمن دي إنه على الأقل يجيبوا صورة لحزبي أسام خاصة المواطنين عشان تكون فيها الكل، فطالما اسم يعني خاص بأن المدنيين بيحمون يعني.
طيب المدارس والمراكز الصحية تم تدميرها بيكونوا زي كم؟
المدارس اللي تدمرت ده انا بالتحديد بحدد مدرسه كيلين ده ومدرسه والمركز السهري بتاع كيلين، وفي يعني مدارس ثانيه لكن ما اتدمرت كثير زي مدارس بتاع كيلين ومستشفى بتاع كيلين، لانه ده كانت بقى جريمه لجولو، وبالتالي استهدف الطيران استهدف وقام دمر المستشفى تماما وقام دمر برضه المدرسه، اما المدارس الثانيه ما اتاثرت كثير، في مدارس ما مبنيه ذات لكن خلاص اتقفلت تماما، لانه زول عشان يمشي المدرسه مينو والناس كلهم غادروا البلد. ما بقدر براو.
طيب الناس الستين ألف ديل الفروا لفوق الجبل ديل الأكل بوصلهم كيف؟
بصعب اللي حصل هو التغذية وقرية بالفار وحيد وكان عنده 161 على في التغذية، ما ده واحد من أسبابه، ما الأكل ما متاح، الناس خرجوا داخل مدينة جولو وحكومة قاعد فيها بالجيش ثاني عودة ما، فبالتالي ما بدوك الناس الأهل اللي ممكن يدوك بدوك القدر الغير كافي والغذاء الأساس غير متكامل.
طيب انت رسالتك شنو هسي للناس؟
انا داير نقول بس انه اقلاو ناس الامم المتحدة ممكن على الاقل اولا يجيبوا قوة بتاعت سلام، خلي المواطنين دي يرجعوا بيوتهم ويقعدوا فوق، هم اساسا كان عندهم محل اشتباكات ولانهم غيرهم ما في مواطن هم ما معروفة، لكن حتى بيجي الطيران يضرب جوا بعيد كل البوت المواقع بتاعت الحركات والاساسا الاستهداف بيجي للمدنيين، انا دايرين سلام بالنسبة لأزول المواطن امان، ده واحد، ثاني برضه دايرين عشان على الاقل المدارس ترجع تفتح، الاطفال ديل من حقهم يبغوا، ثاني برضه دايرين العلاجات، بالنسبه للاطفال برضه دايرين دواء والعجزه والنساء وغيره، دايرين دواء وغير قادرين وهم المهم، الزول حتى كم دواء يتوجد في السوق الاسود غالي جدا، وهذه اسعار الادويه في السودان بيجي اكثر من الضعف، الدواء كان ب 20 جنيه بيجي اكثر من 50، ده ملاحظه يعني الناس ملاحظين، فالمسكين ده بلقى الدواء وين؟ لا يمتلك شيء.
اعزائي المواطنين ده كان مواطن من مناطق جولو بقرب جبل مرة بيحكي عن تفاصيل الحالة الإنسانية اللي بمروا بها الفارين من مناطقهم والظروف اللي بيعيشوها والنتائج والآثار بتاعة الحرب اللي بدت من شهر 1 يوم 15 ولحد الآن مستمرة. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، فبنشكركم لحسن الاستماع وبنشكر ضيفنا الكريم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد امك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد امك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك حباني يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي. يا الأبوك زغاوي يا جدك حباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي ولسلام نادي. أرمي السلاح لغادي ولسلام نادي. ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا, هاي الله شافانا المندقاك ربانا, وبالاسلام هنانا وبالاسلام هنانا, وده الحريب ازانا وده الحريب ازانا, تعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا, هاي الله شافانا المندقاك ربانا, وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا, آخرنا ربي صغارنا نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي ودمك مالو تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي, أرمي السلاح لغادر وللسلام نادي, ما أنت أصلك سوداني ما أنت أصلك سوداني. لا تقتلي لا تقتلي اخيك مالو تقتلي, لا تقتلي لا تقتلي والدمك مالو تقتلي, لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ما بلاري هل جتار سنيا نار حرب جاري, ما بلاري هل جتار سنيا نار حرب جاري,
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا, ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562, وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي بعدد من الصحفيين والسياسيين ليقدموا لنا قراءة وتحليل سياسي بالنسبة لخطاب وحديث الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في عدة مناسبات هاجم فيه الحركات المسلحة والقوى السياسية والدول الغربية على رأس أمريكا. في هذا اللقاء نلتقي بالكاتب والصحفي فيصل محمد صالح من الخرطوم. أهلا وسهلا بك الأستاذ فيصل محمد صالح في راديو دبنجا.
مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين لراديو دبنجا.
الأستاذ فيصل,
ممكن تقدم لنا قراءة وتحليل لخطاب وحديث الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في الأيام القليلة الماضية وفي عدة مناسبات حاجم فيه القوى السياسية والحركات المسلحة والدول الغربية؟ كيف تقرأ هذه الأحاديث والخطابات وفي نفس الوقت هنالك الحوار الوطني الذي أخذ أكثر من شهرين والآن في نهاياته يعني، والناس بيتوقعوا أنه تكون في مرحلة جديدة تختلف فيه مثل هذه الأحاديث والنبرات، كيف تقرأ وتحلل هذه الأحاديث والخطابات الأستاذ فيصل محمد صالح؟
والحقيقة الخطاب لم يتغير، الخطاب السياسي يعني على مستويات السلطة لم يتغير، هو استقر نفس المفردات ونفس التوجهات اللي كانت بتتم خلال الفترة الفاتحة، ربما بربطها مع الحوار الوطني تصير بعد الدهشة، لكن بالنسبة للمجتمع السوداني والمتابع السوداني في الداخل هو هذا نفس الخطاب المعتاد خلال السنوات الماضية، والعملية بتاعت الحوار الوطني بتدي انطباع وكأنها لا تؤثر في الاتجاه العام للدولة وفي سياسات الدولة. الحوار الوطني انتهى تقريبا الجلسات يعني، وبيتم صياغة المقررات ويفترض أنها تسلم من سكرتارية الحوار وآلية 7-7 إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه هو رئيس الحوار الوطني. ناقشت قضايا مختلفة، 6 محاور أساسية وفيها تصورات ومقترحات لتعديلات في مجالات كثيرة جدا، لكن خطاب المطور الوطني والقيادات السياسية الحاكمة يعني خلال الفترة الفاتحة أحيانا كلها بتشير وكأنه هذا الحوار لن يأتي بأي جديد وكأنه لن يؤثر في السياسات العامة، وده طبعا فعلا الناس الذين توقعوا تفاعل بالحوار الوطني بيصير لديهم نوع من الإحباط وخيبة الأمل. لكن عمليا إذا تركنا الخطاب السياسي جانبا على الأرض، هناك خطوات بتتخذ الحكومة بتشي وكأنها لا تنتظر شيئا من الحوار، يعني حتى الانتخابات يعني هم كانوا بيعدوا الحوار، تم إجراء الانتخابات وتم تكوين برلمان وحكومة جديدة، رغم أنه يفترض أن الحوار قد يعمل تعديل في أشياء كثيرة جدا. الآن بيتم مشاريع قوانين وتعديلات قانونية كثيرة جدا، وتم التعديلات الدستورية، كل هذه إذا كان هناك انتظار حقيقي لمخرجات الحوار لما كانت تمت، لأنه يفترض أن الحوار قد يعيد النظر في هيكل الحكم، قد يعيد النظر في السياسات، وبالتالي لم يكن من معنى. حتى استفتاء دارفور الآن الذي تعد له العدة وبدأت تسجيل الناخبين في ولاية دارفور 5، من الممكن جدا أنه التوصيات بتاعت لجنة نظام الحكم تعيد النظر في وضع الولايات والأغاليم وغيره، وبالتالي قد يحدث تضارب. لكن السلوك العام على الأرض الواقعي من ناحية سياسات وبرامج وعلى مستوى الخطاب السياسي بيدي انطباع فعلا بأنه ليس هناك جديد سيحدث. الحوار الوطني طبعا قضيته الأساسية أنه المجموعات الشاركة فيه هي مجموعات في النهاية إما متحالفة أو قريبة من المؤتمر الوطني، والمعارضة ذات المواقف الجذرية سواء كانت المعارضة السياسية أو الحركات المسلحة لم تشارك فيه، ولذلك مهما كانت نوع التوصيات والمغررات التي تخرج منه هي تمثل مجموعة معينة. في أحسن التقديرات هي ممكن تشكل وجهة نظر مشتركة بين هذه المجموعات، لكنها في النهاية لابد أن تجلس بها مع الحركات السياسية المعارضة الأخرى ومع الحركات المسلحة في أي جلسات مهما كان مسمياتها، إذا كانت الجزء الثاني من الحوار الوطني ولا إذا كان منطقة تحضيري وكذا. فليس هناك تفاؤل كبير بمخرجات الحوار الوطني، والخطاب السياسي والممارسات من الجهاز التنفيذي كلها تعطي نفس هذا الانطباع أنه لن يتغير شيء. هذا بالتأكيد وضع موسف في شيء نوع من الإحباط، ولكن على المستوى الشارع السياسي السوداني كانت التوقعات أصلاً هكذا أنه لن يحدث تغيير، وأن الحوار الوطني بشكله الذي تم لن يضيف جديداً ولن يحدث أي تغييرات كبيرة في الساحة السياسية وفي الأوضاع في البلاد.
طيب أستاذ فيصل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، في تقديرك اللهجة أو الخطاب أنت ذكرت أنه لم يتغير، هل هذا نابع أو يعود التحول الكبير بالنسبة للحكومة السودانية وخاصة الرئيس البشير من خلال تحالفه الجديد مع السعودية وتطبيق علاقاته نوعا ما مع دول الخليج؟ هل هذا التحول الكبير أو النبرة الجديدة هل نابع من هذا أم من شيء آخر؟
أنا كما ذكرت أنا بالنسبة لنا المتابع من الداخل ليس فيه جديد، هو الخطاب القديم يعاد إنتاجه كل فترة، أحيانا فعلا بيتم تراجع عنه خطوات لكن قاعد يعود في مناسبات مختلفة، وبالتالي أنا ما شايف فيه تغيير. لكن بتفق معك في النقطة التي ذكرت في السؤال، وهي أنه هناك إحساس بأنه نقل السودان تحالفاته من إيران إلى العودة إلى التحالف مع دول الخليج ربما يضيف ضخ معونات ومساعدات مالية كبيرة بالنسبة للسودان، وبالتالي ممكن أن يساعد على تهدئة الأوضاع الاقتصادية التي تشكل ضاغط كبير جدا على الجماهير وضاغط حتى على السلطة التنفيذية. هناك أيضا حتى وإذا كانت هذه الأموال ليست كثيرة التي متوقع أن تأتي من الخليج، النبرة العامة للخطاب السياسي والتنفيذي وفي الإعلام بيعطي انطباع وكأنه هذا التحول سيعود بفوائد اقتصادية ضخمة جدا واستثمارات ومساعدات وقروض ومعونات. هذا يمكن فعلا أن يدفع على قلب قيادة السلطة بنوع جديد من الثقة بأنهم قادرين على الاستمرار، رغم أنهم في مرحلة من المراحل كان هناك إحساس عام بأن الأمور لا يمكن أن تمضي كما هي وأنه من الممكن أن تحدث أي شيء أي شكل من أشكال التغيير. فهي بتضيف نوع من الثقة، تضخ يمكن بعض الدماء في شرايين النظام الاقتصادي، ولكن الخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون أن تحدث تغييرا كبيرا لأنه حجز الأزمة الاقتصادية في السودان كبير جدا. حجم المساعدات والمعونات هي مجرد مسكنات للآلام لكنها لا يمكن أن تشكل علاجا جذريا شهور قليلة، ومن الممكن جدا أن تعود الأوضاع الاقتصادية إلى شكلها المعتاد عليه، مزيد من التزهور، مزيد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتزهور العملة المحلية. في مشكلة كبيرة جدا في الإنتاج، الموسم الزراعي هذا العام نتيجة لقلة الأمطار متوقع أنه يواجه صعوبات شديدة جدا، وبالتالي حيكون في نقص في المواد الغذائية. لذلك هذه المساعدات أنا أفتكر أنها ممكن تكون مسكنات لكنها لن تشكل علاجا جذريا لأزمة الاقتصاد السوداني وبالتالي تأثيراته على الوضع السياسي.
شكرا لك الأستاذ الكاتب والصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح من الخرطوم.
شكرا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، والآن نلتقي بالبروفيسور والمحلل السياسي صلاح عبد الرحمن الدومة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الرحمن الإسلامية. أهلا بك بروف صلاح عبد الرحمن الدومة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك الموجودين في
الاستوديو. بروف صلاح، ما هو تحليلك بالنسبة لهذا الخطاب والحديث بالنسبة للرئيس عمر البشير؟
أول حاجة، خطاب عمر البشير مليء بالتناقضات والعشوائية وعدم الموضوعية، لكن أقول حاجة واحدة، لم يخرج من نفس المنهج والأسلوب الذي تعودنا عليه على مدى 25 عاما. الاتيان بالفعل ونقيضه في نفس الزمان وفي نفس المكان بدون استحياء، كأنه الناس لا تفهم ولا تتذكر شيئا. في نفس الوقت يعني هذه السلوكيات بكل أسف هو بكون المحصلة النهائية للسياسات القادمة. نظام الإنقاذ في حالة ارتباك وفي حالة انهاك، والرئيس صاب بعدم العقلانية والموضوعية ليس من اليوم وإنما زي ما ذكرت على مدى 25. أنا أريد أن أسوق شواهد، يعني لا أتكلم يعني بدون. هو في خطابه هذا بيقول أنه شتم القوى الغربية وأمريكا بالتعديد يعني معاها قبل 12 ساعة أو يمكن نقول 24 ساعة من الخطاب ده، وزير خارجية النظام بيدعو أمريكا لممارسة الضغوط على حامل السلاح لكي يجلس في طاولة المفاوضات ويقدم تنازلات ويتفاوض ويصل إلى حلول. ده الفعل ونقيضه. وبعدين كثرت المنابر وكثرت التصريحات، كثرت الألسن، كل جهة بيصرح لوحده. هذا ليس برضو أول مرة أنه عمر البشير يأتي بأفعال متناقضة مع أقوال وأفعال وزراء خارجيته منذ مصطفى عثمان إسماعيل، مرورا بكرتي، مرورا بغندور. مرة ذكر لما كان كرتي وزير خارجية يتكلم عن الحركة الشعبية وسماها بالحشرة الشعبية، وزير الخارجية وغيره دفعوا الثمن غالي لأنه الحركة الشعبية وجدت في هذه التشبيهات اللط المنشودة. أخذوا هذا التصريح وذهبوا به إلى الأفارقة وأثبتوا أن العنصرية والجهوية تتجذر في نظام الإنقاذ في قيادتها وعلى رأسها عمر البشير. وكان وبال هذا العمل، كان وبال على السودان وعلى نظام الإنقاذ، ودفعوا الثمن غالي. في الآخر الذي يدفع الثمن النهائي هو الشعب السوداني. ثانيا، في ظل الحوار يتوجه بالشتائم المقذعة لحامل السلاح، يعني مفروض يقول كلمة تقود إلى جمع الناس وإلى كلمة سواء، لا إلى الشتم وعدم الموضوعية وعدم الحديث. ومرة أخرى قطاعين الطرق وإلى نفس المجموعات اللي أنت سميتهم بأنهم قطاعين طرق وأنهم تزقى وأنهم طلاب سلطة وإلى آخره. وذهبت وجلست معهم في أبوجا ولاحقا في الدوحة ووقعت اتفاقية الدوحة واعترفت بكل الأخطاء. ده تناقض غير عادي. ثانيا هم ما يطلبوا السلطة، أنت لماذا أنت السلطة يعني سرقتها بليل وقمت بانقلاب يعني على سلطة شرعية منتخبة من قبل الشعب، أنت الذي سرقت، أنت الذي تتهم به بالاستحواذ على السلطة بالطرق غير المشروعة وبالاستمرار فيها 25 عاما وبتزوير الانتخابات. هذه الشتائم يعني المفروض هو يستحي، المفروض توجه له لا أن يوجهها للآخرين. ولكن بكل أسف نظام الإنقاذ يقدم بعض التنازلات ثم يتراجع ويأتي بلسان متشدد، شعر بأن الضغوط خفت عنه قليلا وبالتالي يعني بدأ ينقص على عقبيه ويغير من الحوار. وطبعا الكل يعلم أنه الحوار كان مستمر والاعتقالات مستمرة، مصادرة الصحف مستمرة، تكميم الأفواه مستمرة إلى آخره. وزي ما ذكرت في البداية أن الإنقاذ بتأتي بالفعل ونقيضه ولا تستحي ولا كأنه شيء لم يحدث يعني. فيجب أن الناس ما تستغرب على هذه العشوائية وهذا التناقض وعدم الموضوعية. وأصلا كان في موضوعية وفي منبر واحد وفي لسان واحد وفي جسم واحد ومنسق وبيعمل بخير لما وصل السودان إلى ما وصل إليه الآن. لكن نتيجة لهذه العشوائية وهذه لا موضوعية وعدم العقلانية السودان وصل إلى ما وصل إليه وسوف يصل إلى أسوأ من ذلك يعني.
طيب أبروف صلاح عبد الرحمن دوما، هل تعتقد إنه هذه التناقضات أو هذه النبرة وهذا الهجوم، هل الرئيس البشير شعر بفشل الحوار الوطني أم جاء نتيجة للتحول الكبير الذي حدث بالنسبة له بفضل تحالف مع إيران وتحالفه مع السعودية وتطبيق علاقته نوعا ما مع دول الخليج؟ فما هو تقديرك أو تحليلك لهذا النبرة والهجوم؟
هو إذا في تبرير موضوعي وقاني لهذا الهجوم معناه أصلا كان في سياسات عقلانية وموضوعية، دي نوع من العشوائية فقط. لكن هذا لا يمنع أن نقول أول حاجة الحوار مش فشل، هو أصلا ما في حوار، الحوار لم يبدأ عشان يفشل، هو حاور نفسه، شخص حاور نفسه. أنا أذكر النقطة التي تقال أنه طبيب يمر في مستشفى المجانين وجد مجنونا يكتب خطابا فسأله إلى من، فقال إلى نفسي، قال له من هو الكلام الموجود في الخطاب، فقال له لم يصلني بعد لكي أعرف ما هو فيه. وبالتالي الحوار طرف واحد بكتب خطاب لنفسه وثاني بيجي بقراه يعني. أصلا ما في حوار، المؤتمر الوطني حاور نفسه يتحدث مع نفسه يعني، وبالتالي يعني ما في أي حوار. وثانيا حتى هذه النفس أحيانا النفس بيكون معها وخز الضمير، بعض منهم قد يكون من بعض الإنقاذيين أو الذين هدي بهم لكي يقوموا بهذه المسرحية يعني، تحدث عن نقاط حساسة وآثارها، وهو في البداية تعهد بأنه ينفذ مخرجات الحوار. لكن كالعادة لنظام الإنقاذ وعمر البشير على رأسه عندهم هواية محددة، نقض العهود والتنصل من التعهدات وعدم الوفاء بالتعهدات. وجدوا أن مخرجات هذا الحوار بما عليه من مآخذ إذا نفذ على الأقل حينتزع جزء من السلطة من أيديه. فما هو المخرج؟ نتنصل، نمارس هوايتنا العادية. فما كانت يعني مسرحية أول أمس والمسيرة التي يعني أنا أقدر أنه صرف فيها أكثر من 20 مليار جنيه سوداني، فكان ممكن يصين عدة مستشفيات. هذه الأموال يعني صرفت بمنتهى العشوائية لأمر لا طائل فيه، لكن مسرحية لإخراج عملية التنصل من التعهدات بالوفاء بتنفيذ مخرجات الحوار. ده السبب الرئيسي. نعم هناك خيبة أمل من الارتماء في أحضان الخليج، ودول الخليج بعض منهم ركلتها بأرجلها يعني، في رأسه، لكن يعني ما زال يتزلف ويتدهنس. عسى ولعل أنه الخليج يعطيه المال، السعوديين وكل دول الخليج بيعرفوا نظام الإنقاذ تماما، وبيعرفوا أنه يقوم بابتلاع الأموال التي يعني منحت لجمهورية السودان من أجل الشعب السوداني. فرفضوا أنه يمنحوا أي مال للإنقاذين في أيديهم، وقالوا أنه مشاريع تنفذ وتنفذها شركات، هم حيدفعوا الأموال، استثمارات، عمليات مشتركة إلى آخره. ودي طبعا يعني خطط عمليات آجلة، والفوائد والأرباح وحتى الأموال يعني حتأتي بادحين، هم محتاجين لمال سريع. السحت مثل ماء البحر، كل من شربت منه زادك عطشا، وكل ما ازدردت من أموال السحت مال الشعب السوداني الذي يوكل ليلا نهارا يزيد الإنقاذين عطشا لمزيد من المال. طبعا بيقولوا الناس بيتكلموا عشوائي وما في دليل على أن هناك فساد إداري وماري، لكن أنا أحيل السيد عمر البشير إلى تقرير المراجعة العام الذي عينه بنفسه، بل إلى جميع تقارير المراجعة العام لمدة 5 سنوات. أتساءل ماذا فعل بهذه التقارير، وفي ناس وجهت لهم اتهامات، ماذا فعل لهؤلاء؟ هل قدم لمحاكمة؟ أين المال؟ يعني نحن كشعب سوداني نتساءل أين ذهب هذا المال المختلس وفقا لتقرير المراجعة العام، ماذا فعلت فيه؟ أرجو أن يحترم عقول الناس السيد عمر البشير عندما يتحدث، لم يفعل شيئا في الذين اختلسوا. فأي أموال تأتي من الخارج هم يلتهموها، الخارج كله عرف بالفساد بدعمه، ويكفي أن منظمة الشفافية العالمية على مدى يمكن 20 سنة المضت السودان دائما في العشر الأوائل من الفاسدين أو العشر الأواخر، لم يمتازوا بالشفافية. يعني المشكلة في أنه مجموعة إحباطات تراكمت على الإنقاذ وعلى عمر البشير، فأخرج هذا الخطاب الذي تطروه بشكل الذي أمامه.
شكرا لك بروف صلاح عبد الرحمن دوما، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية.
شكرا جزيلا.